أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإليكم تفاصيل النشرة. انتخب مجلس النواب اللبناني اليوم قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية ليكون الرئيس 14 للبلاد بعد شغور للمنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون في أكتوبر 2022. جاء ذلك بعد تصويت النواب اللبنانيين اليوم في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، وبعدما صوت 71 نائبا لقائد الجيش في الدورة الأولى فإنه حاز على 99 صوتا في الثانية وتسعة أوراق بيضاء وثمانية عشرة أخرى ملغاة. وقد حضر الجلسة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن فرحان وسفراء اللجنة الخماسية وعدد من الدبلوماسيين. انتخب مجلس البرلمان اللبناني اليوم قائد الجيش العماد عون رئيسا للجمهورية ليكون الرئيس 14 للبلاد بعد شغور المنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون. وأضاف أن لبنان دخل في مرحلة جديدة مشيرا إلى أنه سيكون خادما لوثيقة الوفاق الوطني بما يخدم المصلحة العليا كحكم عادل بين المؤسسات وحماية الحريات الفردية والجماعية التي هي جوهر الكيان. كما وشدد عون في كلمته على أن لا مجال لإضاعة الوقت والفرص، متعهدا للانفتاح على الشرق والغرب وإقامة التحالفات بناء على الاحترام المتبادل. كما تعهد عون بالعمل على دولة تستثمر في جيشها ليحارب الإرهاب ويمنع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك الحوثي أن ما يؤخر العدو الإسرائيلي في توسيع الاحتلال هم المقاومة والجهاد. وقال السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي لم يغير هدفه في الاحتلال الكامل لكل فلسطين وبقية الأجزاء الواسعة من العالم العربي تحت عنوان إسرائيل الكبرى، مضيفا أن الاحتلال يعمل على تحقيق أهدافه تدريجيا لتحقيق إنجازات تراكمية. وأكد السيد الحوثي أن من يبرز بقوة أمام الصهاينة يحارب من قبل الكثير من أبناء الأمة، وعلى الجميع يفهم أن الإسرائيلي يحمل توجها عدائيا طامعا، وينبغي أن تكون أمتنا بالموقف الفعلي الحقيقي ضد الإسرائيلي. كما شدد على أن هناك تأثيرا كبيرا للعمليات اليمنية حيث فشل العدو بالتصدي للصواريخ اليمنية. ارتقى شهيدان أحدهما طفل وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال عدوانا طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم مستهدفة المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة. كما يواصل الاحتلال قصفه بالطائرات والمدفعية لمناطق متفرقة من القطاع مستهدفا المنازل وتجمعات النازحين ليوقع عشرات الشهداء والجرحى. هذا وعزلت قوات الاحتلال المحافظة الشمالية بالكامل عن غزة ونسفت منزلا في مخيم جباليا. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45,936 شهيدا وأكثر من 109,000 إصابة منذ بداية العدوان في سنة 2023. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدينة البيرة ومخيم عايدة شمالية مدينة بيت لحم. كما واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مناطق متفرقة بالضفة الغربية فأصابت مواطنة بجروح واعتقلت شابا وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية للمخيمات، فيما تصدت سرايا القدس لقوات الاحتلال وفجرت حقل ألغام بآلياتها وأمطرتها بزخات كثيفة من الرصاص محققة إصابات مؤكدة. وفي سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الزاوية غرب المدينة وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وسط إطلاق قنابل الصوت، فيما اعتقلت شبان فلسطينيين في قلقيلية ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل المدينة الشرقي. وحول تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تابعوا هذا التقرير.
تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع شن جيش الاحتلال حملات دهم واعتقال للفلسطينيين حملة الدهم شنها جيش الاحتلال على أرجاء متفرقة من الضفة وسط اشتباكات شديدة تركزت في طول كرم مع مواصلة الاحتلال عدوانه على المدينة ومخيمها ليعربد خلال اقتحامه لمنازل المواطنين بالاعتداء عليهم وإخضاعهم للاستجواب واعتقال شاب من ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة. ولم يكتفي بهذا ليجرف الشوارع ويدمر البنية التحتية للمخيم وسط انتشار لآلية الاحتلال ودورياته الراجلة ونشر القناصة لإطلاق الأعيرة النارية على كل شيء يتحرك. وردا على هذا العدوان هبت كاتبة طول كرم لسرايا القدس باستهداف قوات المشاة الإسرائيلية بالرصاص، أوقعت إصابات في صفوفهم وفجرت جرافة عسكرية بعبوة ناسفة. همجية قوات الاحتلال لم تستم منها محافظة سلفيت لتقتحم بلدة الزاوية غرب المحافظة وسط إطلاق قنابل الصوت، وداهمت عدة منازل واعتدت بالضرب على المواطنين. أما في قلقيلية فشهدت الاقتحامات وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام مع اعتقال شابين، واعتدت على آخر في بلدة عزون وفجرت منزلا بعبوة ناسفة. جرائم إسرائيلية في قلقيلية توصل المقاومة التصدي لها، وكان آخرها إعلان كتائب القسام مسؤوليتها المشتركة مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق. العملية التي شهدت هجوم ثلاثة مقاومين بقيادة الشهيد جعفر دبابسة على حافلة ومركبات تقل مستوطنين عند مدخل قرية الفندق أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة سبعة آخرين بجروح خطرة. غضب الاحتلال من هذه العملية دفعه إلى مداهمة بيت العقل المدبر لها الشهيد دبابسة خلال اقتحام قرى وبلدات في نابلس ومخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.
شن العدوان الأمريكي البريطاني فجر اليوم غارات على اليمن استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وعمران، وذلك في ظل مواصلة القوات المسلحة اليمنية تنفيذ العمليات العسكرية في البحر وضد كيان الاحتلال إسنادا للمقاومة في قطاع غزة. واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني بست غارات منطقة جربان في مديرية سنحان جنوبية محافظة صنعاء بغارتين وثلاث غارات على مديرية حرب سفيان في محافظة عمران، فيما استهدف مديرية اللحية شمالية غربي محافظة الحديدة الساحلية غربية اليمن. يشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف يوم أمس محافظتي صنعاء وعمران بصواريخ أطلقتها البواجو في البحر الأحمر. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. البرلمان اللبناني ينتخب جوزيف عون رئيسا للبلاد بتسعة وتسعين صوتا. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على مدينة مخيم طول كرم بالضفة الغربية وتدمير البنية التحتية بالمخيم. وعدوان أمريكي بريطاني على محافظة صنعاء والحديدة وعمران باليمن. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة الولايات المتحدة التي أطلق عليها الإمام الخميني الراحل اسم الشيطان الأكبر ومراوغاتها على الصعيد العالمي. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على دور المليارديرات الموالين لترامب في سياسات وتوجهات الولايات المتحدة لا سيما على الصعيد الخارجي. عنوان الحلقة: تأثير المليارديرات الداعمين لترامب على السياسة الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة تيليغراف تقريرا حول تحالف من الأثرياء الأمريكيين، بينهم بعض من أكبر المليارديرات في البلاد، الذين قد يلعبون دورا مهما في السياسة الأمريكية بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية. وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن العديد من الأثرياء كانوا مترددين في دعم ترامب قبيل انتخابات 2016، إلا أنه تمكن من جذب عدد من هؤلاء الأثرياء البارزين الذين تبلغ ثرواتهم الإجمالية أكثر من 400 مليار دولار، ما يمنحهم القدرة على التأثير بشكل كبير في السياسات الأمريكية المستقبلية. فقد يتقلد بعض هؤلاء المليارديرات مناصب رسمية في إدارة ترامب المقبلة، بينما يفضل آخرون العمل خلف الكواليس بعيدا عن الأضواء. كشفت الصحيفة أن إيلون ماسك أغنى رجل في العالم صافي الثروة 290 مليار دولار، كان له دور حاسم في حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق ترامب، حيث قدم دعما ماليا كبيرا لحملته الجمهورية، وحث متابعيه على منصة إكس التي يمتلكها على دعمه. وقد ناقش ماسك وترامب إمكانية تولي ماسك منصبا في الإدارة المقبلة للإشراف على وزارة كفاءة الحكومة، وهي مبادرة تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص البيروقراطية الفيدرالية. مزيد من الأضواء حول إمكان سطوة المال السياسي أن تهدد التعددية الأمريكية في حملات الانتخابات الرئاسية، نستمع إلى حوار زميلتنا السيدة ساجدة مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الباحث بالشأن الأمريكي جلال شراغي من طهران.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ جلال شراغي، كاتب ومحلل سياسي. السلام عليكم أستاذ، تفضل. إلى أي مدى يمكن لسطوة المال السياسي أن تهدد التعددية الأمريكية في حملات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
بالنسبة للانتخابات الأمريكية والتعددية فيها وفي الحملات الانتخابية، ينبغي الإشارة إلى أن مجتمع الولايات المتحدة بشكل عام مجتمع مبني على الاستثمار وسيطرة المال والماديات. نحن نتحدث عن سيطرة اللوبيات والشركات والنقابات التي معظمها تابعة للصهيونية ولليهودية، بحيث تلقي هذه الحالة بظلالها على قوة اختيار الناس وفاعلية وتأثير المواطنين على نتائج الانتخابات، لأن الشركات والنقابات واللوبيات هي من تقوم بتوفير الأموال للحملات الانتخابية للمرشحين، وهي من تؤثر على نتائج الانتخابات، وهي من تحدد من سيكون الرئيس في البلد. في مثل هذا المجتمع من الطبيعي أن الشعب لا يلعب الدور الرئيسي ويصبح بعيدا عن التأثير في الانتخابات، بل يستخدم كأداة لتحقيق أهداف ومعارب تلك الجماعات واللوبيات التي حقيقة تتبنى تكاليف الانتخابات. إذن في مثل هذا المجتمع، أي مجتمع الولايات المتحدة، تتحول الانتخابات إلى لعبة ومنافسة بين العائلات الغنية وليس الشعب، وبالتالي رؤساء الجمهور في مثل هذا البلد يصبحون أداة بيد تلك الجماعات واللوبيات الغنية، ولا يتحركون ولا يعملون خارج إرادة هذه الجماعات والعائلات. في مثل هذا المجتمع فإن التعددية تفقد معناها، والديمقراطية تصبح شعارا فارغا ليس إلا، لأن الشعب يبقى خارج الحسابات والمعادلات، ويصبح المجتمع والدولة تحت سيطرة اللوبيات القوية، ويخضع المجتمع لإرادة تلك اللوبيات التي مؤظمها اللوبيات الصهيونية. فعلى هذا نقول إن الولايات المتحدة تخضع لسيطرة الصهيونية وإرادتها في كل سياساتها ومقارباتها وتصرفاتها داخليا وخارجيا.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
إن عددا من الأثرياء الذين يؤيدون ترامب يسعون للحصول على مناصب مؤثرة في الإدارة المقبلة، من بينهم جون بولسون صافي الثروة 3.8 مليار دولار، مدير صندوق التحوط في نيويورك. ووفقا للصحيفة فإن بولسون قد يتم تعيينه وزيرا للخزانة في إدارة ترامب المقبلة. ولفتت صحيفة تيليغراف إلى أن ستيف وين صافي الثروة 3.7 مليار دولار، إمبراطور الكازينوهات في لاس فيغاس، وقد شغل منصب نائب رئيس لجنة تنصيب ترامب في عام 2016، بالإضافة إلى قيادته لجنة التمويل الجمهوري. وأفادت الصحيفة بأن هوارد لوتينيك صافي الثروة 1.5 مليار دولار، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية كانتور فيتس جيرالاد. وأوضحت الصحيفة أنه يرأس حاليا فريق الانتقال الخاص بترامب المسؤول عن اختيار الشخصيات القيادية للإدارة المقبلة. نستمع إلى حوار زميلتنا مع خبير الحلقة الأستاذ والباحث السياسي في الشأن الأمريكي جلال جراغي حول تحكم المال بحملة الانتخابات الأمريكية.
طيب أستاذ، برأيك كيف يتحكم المال بحملة الانتخابات الأمريكية؟
تحكم المال بالحملات الانتخابية والانتخابات في الولايات المتحدة يأتي بسبب طبيعة المجتمع الأمريكي، لأن المال هو المحور، هو القيمة الرئيسية بالنسبة لهذا المجتمع، وهو المعيار والجوهر. هذا أولا. ثانيا، يتحكم المال بالانتخابات والحملات الانتخابية في الولايات المتحدة لأن المجتمع برمته يخضع لإرادة الشركات واللوبيات والنقابات الغنية. وفي الحقيقة فإن المجتمع الأمريكي ليس مجتمعا يخضع لإرادة ولاختيار الشعب والمواطنين، فيصبح مجتمعا ديمقراطيا بمعنى حكومة الشعب، بل مجتمع تحكمه اللوبيات والعصابات المالية والإعلامية القوية التابعة للصهيونية. فانطلاقا يعني من هذه الحقيقة، فإن المال هو حقيقة يختار وهو يحكم في الولايات المتحدة. المال الذي تسيطر على مصادره الشركات العملاقة والعائلات اليهودية والصهيونية. وعلى هذا فإن الشعب يلعب ويبقى على الهامش. وطبيعة ونظام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والتي ليست اختيار الشعب هو الحاسم، بل المجمع الانتخابي وأصوات أعضاء المجمع هو الحاسم وليس أصوات الشعب. وبالمناسبة أعضاء المجمع الانتخابي معظمهم من العائلات الغنية والعائلات المسيطرة على مفاصل الحكم وعلى مفاصل الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن المال هو يتحكم بالولايات المتحدة. وفي مثل هذا المجتمع المواطنون لا ينتخبون ولا يختارون الرؤساء، والمال هو كل شيء، والذي يملك حقيقة أموال والشركات، والذي وعضو في النقابات هو من يحكم ويسيطر على المجتمع وعلى كل مفاصل الحكم، وهو من يختار الرئيس في مثل هذا المجتمع.
نعم أستاذ جلال شراقي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أشار الصحيفة تيليغراف إلى عدد آخر من المليارديرات الذين سيؤدون دورا في سياسة ترامب، منهم نيلسون بيلينز، صافي الثروة 1.7 مليار دولار، المستثمر المعروف بتأثيره الكبير في الأوساط الجمهورية، وجيفياس صافي الثروة 42.9 مليار دولار، رئيس شركة سوسا كيهانا للتداول المعروف بتأييده للعملات الرقمية، وبيتر ثيل صافي الثروة 14 مليار دولار، أحد الداعمين الأوائل لترامب والمستثمر في شركة فيسبوك، ومريام أديلسون صافي الثروة 36.8 مليار دولار، تعد من أبرز داعمي ترامب خصوصا فيما يتعلق بسياساته تجاه إسرائيل، وتيموثي مليون صافي الثروة 14.1 مليار دولار، الداعم لبناء الجدار الحدودي، المنتقد لبرامج الرعاية الاجتماعية التي يراها عبئا على الاقتصاد. يذكر أنه في موسم انتخابات 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية حطم الإنفاق السياسي كافة الأرقام القياسية بإجمالي 14.4 مليار دولار أنفقها المرشحون الرئاسيون وفي الكونغرس، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه في سباق 2016 وفقا لموقع أوبن سيكريتس، مما جعل انتخابات بايدن ضد ترامب هي الأعلى في التاريخ الأمريكي بفارق كبير. ونقلت ميديا بارت عن الكاتبة المختصة في دراسة التمويل السياسي سيارا توريس سبيليسي قولها: سيطرة الأفراد على نظام تمويل الحملات يضر بنتائج الانتخابات لصالح الأغنياء أو من تتركز في يدهم الثروة مثل الشركات. وفي كتابها ثمن الديمقراطية الصادر عام 2018 تصف الفرنسية جوليا كاجي تحكم المال في الديمقراطية الأمريكية قائلة: كل الحصون تهدمت ولم يعد ثمة ما يمنع تدفق التبرعات من حيث جاء، وحتى الشفافية قضي عليها. الحزبان الديمقراطي والجمهوري تحت سطوة المال، والسياسيون من اليمين واليسار لا يغنون إلا ما يطرب له آذان ميسوري الحال. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وعلى أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم. لكم منا أجمل المنى والتحيات، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج المقاومة في الأدب العربي.
مستمعين الأعزاء، تاريخ المقاومة في الأدب الفلسطيني اشتهر في مجال الشعر والرواية والمسرحية، وكان من بين تلك الأسماء التي لا يمكن لتاريخ المقاومة إغفالها أو نسيان نتاجاتها الأدبية وكذلك تأثيرها في رفع الروح المعنوية لعناصر المقاومة، بحيث غدت عنوانا خالدا للبطولة والتحدي، هو الأديب والشاعر الكبير شاعر المقاومة إبراهيم طوقان.
ولد الشاعر إبراهيم عبد الفتاح طوقان في قضاء نابلس بفلسطين سنة 1905 للميلاد، وقد تأثر بفضل أساتذته بالنهضة الأدبية والشعرية في مصر آنذاك. وبعد إكماله دراسته تسلم مسؤولية القسم العربي في إذاعة القدس، ثم انتقل بعدها إلى العراق وعمل مدرسا في معهد دار المعلمين. وقد اشتهرت أشعاره وكتاباته عندما بدأ يكتب عن القضية والوطن، ولما تنبأ بضياع فلسطين كتب قصيدة بعنوان أنتم المخلصون للقضية، موجها فيها نقدا ساخرا لبعض زعماء العرب أنذاك، وفيها قال: أنتم العاملون من غير قول، بارك الله في الزنود القوية، وبيار منكم يعادل جيشا بمعدات زحفه الحربية، ثم يقذف بالحقيقة في وجوههم فيقول: ما جحدنا أفضلكم، ولكن لم تزل في نفوسنا أمنية، في يدينا بقية من بلاد، فاستريحوا كي لا تطير البقية.
مستمعين الأفاضل، اهتم الشاعر إبراهيم طوقان كثيرا بتعليم تلامذته اللغة العربية على أصولها، اعتقادا منه بأن ذلك سيساعدهم على استيعاب المواضيع المدرسية المنهجية بشكل جيد، ومن المؤكد أنه سيضفي عليهم طرقا صحيحة في الممارسة الحياتية والتفكير. وقد نالت أخته الشاعرة فدوى طوقان أيضا من استشاراته الكثير عن طريق المراسلة بالبريد بكل ما يتعلق بكتاباتها وأشعارها وهو في بيروت، مؤكدا بتصرفه ذاك مدى حرصه على أهمية نشر العلم والمعرفة بين الجميع.
وكان عشقه لنشر الوعي ناجم عن عشقه لكل ذرة تراب من أرض فلسطين، وهو يصرخ مطالبا أبناء بلدته أن يستيقظوا ويستفيقوا: بني قومي، هل يقظة بعد رقدة؟ وهل من شعاع بين تلك الغياهب؟ فوالله ما أدري، ولليأس هبة، أنادي أمينا أم أهيب براغب؟
لقد تجسدت كتابات الشاعر وأساليبه المعلنة في المقاومة، فبعلمه وفكره وقلمه ونتاجاته وحياته التي أمست في خطر كان يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، وكان يعرف أيضا بأن عليه كشف الحقيقة أمام الناس التي كانوا عنها غافلين، فيقول لهم: وطن يباع ويشترى، وتصيح فليحيى الوطن، لو كنت تبغي خيرة لدفعت من دمك الثمن.
مستمعينا الكرام، اهتم الشاعر إبراهيم طوقان برصد كل ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من تسلط وهيمنة من خلال أساليبه التعسفية وتشجيعه على هجرة اليهود إلى أرض فلسطين والاستيلاء عليها. وعن هجرة هؤلاء اليهود إلى أرض الوطن فلسطين كتب يقول: هو الألف لم تعرف فلسطين ضربة أشد وأنكى منه يوما لضاربي، يهاجر ألف ثم ألف مهربا، ويدخل ألف سائحا غير آيبي، وألف جواز ثم ألف وسيلة لتسهيل ما يلقونه من مصاعبي.
أعزائي الكرام، للشاعر إبراهيم طوقان نتاجات أدبية عديدة، نشير إلى بعض نتاجاته كالمقالات والأحاديث الإذاعية والقصائد في الصحف والمجلات. أما أهم أعماله فكانت الأعمال الشعرية التي شملت دواوين إبراهيم طوقان للأعوام 1955 و1965 و1975 و1978 للميلاد. يقول في قصيدة بعنوان تفاؤل وأمل، وفيها دعوة معلنة إلى الشباب لأن ينهض: حي الشباب وقل سلاما، إنكم أمل الغد، صحت عزائمكم على دفع الأثيم المعتدي، والله مد لكم يدا تعلو على أقوى يدي.
مستمعينا الأفاضل، عرف عن إبراهيم طوقان أنه هزيل الجسم ضعيف، نمت إليه ثلاث علل حتى قضت عليه واشتدت عليه وطأة المرض، حيث توفي مساء يوم الجمعة 2 من أيار عام 1941 للميلاد، وهو في سن الشباب لم يتجاوز 36 من عمره. يقول الشاعر طوقان: أنتم المخلصون للوطنية، أنتم الحاملون عبء القضية، أنتم العاملون من غير قول، ما جحدنا أبطالكم غير أن لم تزل في نفوسنا أمنية، في يدينا بقية من بلاد، فاستريحوا كي لا تطير البقية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
للأقصى تمضي رايتنا نحن والنصر على وعد من يبلغ عنا أمريكا والحلف الطاغية في نجد إنا سنزمرهم حتما ونطهر أقصانا بغد وسنرفع صرختنا في آتونك عاصفة الوعد
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نتناول فيه الأمثال المضروبة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية حول موضوع معين. موضوعنا لحلقة اليوم هو الطمع والحرص. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. أحبتنا الأفاضل، تشترك الأمثال المتعددة المضروبة حول الطمع وحب المال في اللغات الثلاثة في كونها تتعامل مع هذا الموضوع كحالة سلبية مرفوضة تفتقر إلى أي إيجابية، وتنصح بتجنبها قدر الإمكان هذه الظاهرة لتفادي نتائجها الوخيمة على الإنسان الجشع. من الأمثال العربية المضروبة حول الطمع المثل الذي يقول: الطمع ضر وما نفع، أو المثل الآخر الذي يقول: الحرص قائد الحرمان، أو قول المتنبي الذي يقول: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ويقابله المثل الفارسي: فراوان خزينه، فراوان غماست. أكرر: فراوان خزينه، فراوان غماست، ومعناه تكديس الأموال يزيد الغم. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
He who has a great treasure has a great sorrow.
نكرر.
He who has a great treasure has a great sorrow.
ومعناه أنه كلما ازدادت خزائن الإنسان ازداد غمه. أو المثل الآخر الذي يقول
Much coin, much care.
نكرر.
Much coin, much care.
أي المزيد من المال، المزيد من الحرص. أو المثل الآخر
Much would have more.
نكرر.
Much would have more.
ومعناه الأموال الكثيرة تطمع في المزيد. كما مستمعين الأفاضل ضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول الطمع والحرص باعتباره يعكس مظاهر الفقر المختلفة. فالمثل العربي يقول الطمع الكاذب فقر الحاضر. أو المثل الآخر الذي يقول ليس الحريص بزائد في رزقه. أو قول الشاعر قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه. ويصف الأستاذ عباس محمود العقاد الطمع فيقول لا تحسدن غنيا في تنعمه قد يكثر المال مقرونا به الكدر. تصفو العيون إذا قلت مواردها والماء عند ازدياد النيل يعتكر. وتقول الأمثال الفارسية آزماند هميشه نيازمند است. أكرر آزماند هميشه نيازمند است. ومعناه إن الإنسان الجشع هو في حاجة دائمة. أو المثل الآخر الذي يقول آنکس که بود حریص از مفلس نیز محتاج تر است در بر اهل تمیز. أكرر آن کس که بود حریص از مفلس نیز محتاج تر است در بر اهل تمیز. ای ان الانسان الجشع عند اهل الحکمه والعقل هو افقر من الفقیر. او المثل الاخر حرص است چو دردی که مداوا نشده است. این عقده ذکار هیچ کس وا نشده است. اکرر هرس است چو دردی که مداوا نشده است. این عقده ذکار هیچ کس وا نشده است. و معناه الحریص لا یشبعه ما فی العالم والقنوع یکتفی بکسرت خبز. وتقول الأمثال الإنجليزية
Crasp all, lose all.
نكرر
Crasp all, lose all.
ومعناه من طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء. أو المثل الآخر الذي يقول
The more rich, the more in need.
نكرر
The more rich, the more in need.
أي إنه كلما ازدادت ثروة الإنسان وحرصه ازدادت حاجته وفقره. أو المثل الإنجليزي الآخر:
All covet, all lose.
نكرر:
All covet, all lose.
ومعناه: الطمع بكل شيء يؤدي إلى خسران كل شيء. مستمعينا الكرام، الأمثال في اللغات الثلاثة والتي ضربت حول الطمع والإنسان الجشع هي عديدة وذات مضامين متشابهة، ونواصل ذكر الأمثال التي تقارن الطمع بالفقر أو التي تصف جمع المال بأتعس الداء. وقبل أن نورد لكم قول أحمد شوقي في الطمع، ارتأينا أن نذكر لكم مثلا عربيا معروفا يقول: الحريص محروم. ويقول شوقي: ولم أرى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. ويقول الشاعر التهامي: نزداد هما كلما ازددنا غنى، والفقر كل الفقر في الإكثار. وتقول الأمثال الفارسية: گر فقر به چند چیز باشد محتاج، حرص است همان نیازمند همه چیز. اکرر: گر فقر به چند چیز باشد محتاج، حرص است همان نیازمند همه چیز. أي أن الفقر هو الحاجة إلى بعض الأشياء، والجشع إلى كل الأشياء. أو المثل الآخر الذي يقول: حريص أگر همه دنيا را مالك شود، از تنگ دستي نرهد. أكرر: حريص أگر همه دنيا را مالك شود، از تنگ دستي نرهد. ومعناه: إن الإنسان الجشع يظل فقيرا حتى لو ملك الدنيا. أو المثل الآخر: حريص بجهاني گرسنه است و قانع بناني سير. أكرر: حريص بجهاني گرسنه است و قانع بناني سير. ومعناه أن الحريص لا يشبعه ما في العالم، والقنوع يكتفي بكسرة خبز. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Poverty is in want of many things, of rice, of everything.
نكرر:
Poverty is in want of many things, of rice, of everything.
أي أن الفقر هو العوز إلى بعض الأشياء، ولكن الجشع هو العوز إلى كل شيء. أو المثل الآخر الذي يقول
The avaricious man is poor even if he gains the whole.
نكرر
The avaricious man is poor even if he gains the whole.
ومعناه إن الإنسان الجشع هو فقير حتى لو تعطى له الدنيا. أو المثل الآخر المشهور
A covetous man is good to none and worse to himself.
نكرر
A covetous man is good to none and worse to himself.
أي إن الإنسان الجشع هو غير مفيد بالنسبة للآخرين وسيء لنفسه. مستمعين الكرام، وضربت الأمثال في اللغات الثلاثة عن الطمع وكونه يؤدي بالإنسان إلى الذل والإزدراء، والأمثال العربية التي ضربت في هذا المضمار عديدة، وهي تتضمن معان عميقة. لنستمع إلى بعض منها. يقول المثل عز من قنع، عز من قنع وذل من طمع، عز من قنع وذل من طمع. أو المثل الآخر الذي يقول الذل مع الطمع، أو في الطمع المذلة للرقاب. ويقول المثل العربي أيضا أزرى بنفسه من استشعر بالطمع. وتعددت الأمثال الفارسية أيضا وهي تربط الذل بالطمع. فالمثل الفارسي يقول طامئ هميشه شرمنده است. أكرر طامئ هميشه شرمنده است، أي أن الإنسان الجشع هو في ذل دائم. أو المثل الآخر الذي يقول أنكس که فروهشت طمع کاری را، گردن ننهاد ذلت و خاری را. اکرر آن کس که فروهشت طمع کاری را، گردن ننهاد ذلت و خاری را. و معناه ان الانسان الذي يبعد عنه الطمع لا تنحني رقبته في الذل. ويقول المثل الإنجليزي
Covetousness debases man.
نكرر
Covetousness debases man.
ومعناه أن الجشع يحط من قدر الرجال. أو المثل الآخر
Covetousness is the mother of mischief.
أكرر
Covetousness is the mother of mischief.
أي أن الجشع هو أصل دمار الإنسان وتعاسته. مستمعين الأعزاء، إن أروع الأمثال التي ضربت عن الطمع تلك التي وصفته بالقيد والإنسان الطامع أو الجشع بالعبد. فالمثل العربي يقول الحر عبد إذا طمع، والعبد حر إذا قنع. أو المثل الآخر الذي يقول الطامع في وثاق الذل. ويقول المثل الفارسي باراست طمع مجو گران باری را، بندست طمع مخر گرفتاری را. أكرر باراست طمع مجو گران باری را. بند است طمع، مخر گرفتاری را. ومعناه إن الطمع حمل ثقيل فلا تحمله، فهو كالقيد لا تقيد نفسك به. ويقول المثل الإنجليزي
He is a slave of his wants.
نكرر
He is a slave of his wants.
ومعناه إن العبد هو من كان أسير طمعه. وقبل أن نختتم حلقتنا هذه، نستمع إلى أروع الكلمات لإمام علي وهو يقول في القناعة: عيش القناعة خير من عيش الدناءة. فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. البرلمان اللبناني ينتخب جوزيف عون رئيسا للبلاد بتسعة وتسعين صوتا. السيد الحوثي يؤكد أن ما يؤخر العدو الإسرائيلي في توسيع الاحتلال هما المقاومة والجهاد. وقوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم بالضفة الغربية وتد